السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجيراننا ولعلمائنا ولولاة أمرنا ولمن أحبنا فيك وللمسلمين والمسلمات. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المظلومين من المسلمين، اللهم أطعم الجائعين من المسلمين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في باب الرجعة. فيتفضل الابن ثامر وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت.
نعم، تقدم معنا أن المطلقة طلاقا رجعيا بأن طلقت طلقة واحدة أو طلقت طلقتين أن لزوجها أن يرجعها ما دامت في العدة، فإذا أرجعها وهي في العدة رجعت إلى عصمته ولو كانت كارهة، ولا يشترط رضاها ولا يشترط رضا وليها، ولا يكون لرجعتها مقابل وعوض. وهنا يبين المصنف رحمه الله عز وجل الحكم إذا خرجت الرجعية من عدتها ولم يرجعها زوجها المطلق لها قبل أن تخرج من العدة. فمتى خرجت الرجعية من عدتها؟ بأن أكملت 3 أشهر إن كانت لا تحيض ولم تكن حاملا. فإذا أكملت 3 أشهر فقد خرجت من عدتها، أو إن وضعت حملها إن كانت حاملا. وبالمناسبة سألني بعض الطلبة وفقني الله وإياهم عن السقط إذا كانت الرجعية حاملا وأسقطت، فهل تخرج من عدتها وينقضي زمن الرجعة؟ والجواب: إن كان السقط قد زاد عن 80 يوما ولو بيوم، أو ظهرت فيه الخلقة ولو لم نعرف عدد الأيام، فإنها إن أسقطته تخرج من العدة، لأنها بهذا قد وضعت حملها. وهذا محل إجماع، محل إجماع أنها إذا أسقطت سقطا قد تجاوزت 80 يوما، لأن الخلقة تبدأ بعد 80 يوما، أو ظهرت عليه الخلقة أنها تخرج من العدة بذلك، وبذلك ليس لمطلقها طلاقا رجعيا أن يراجعها. أما إذا كان السقط دون ذلك فإنها لا تخرج من العدة بهذا، لأن هذا ليس وضعا للحمل، لأن هذا ليس وضعا للحمل. بقي إن كانت المطلقة طلاقا رجعيا تحيض، فإن انقطع دم الحيضة الثالثة واغتسلت ولم يرتجعها زوجها فقد خرجت من العدة بالاتفاق، وليس لزوجها أن يراجعها مراجعة. أما إن كان دم الحيضة الثالثة قد انقطع لكنها لما تغتسل، فهذه المسألة الاجتهادية التي مرت معنا في درس الأمس. وبالمناسبة أيضا سألني بعض الإخوة ماذا ترى فيها، وأنا لم أرجح، وأنا لم أرجح في المسألة شيئا، لأني لم أرى دليلا قويا يقتضي الترجيح، لكن من حيث النظر الفقهي فإني أميل ميلا إلى القول الأول الذي هو قول الحنابلة والشافعي في قول، لأن هذا قول أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا يعطيه شيئا من القوة، يعطيه شيئا من القوة، لكني لا أستطيع أن أطلق أنه الراجح، يعني لا أذكر في قول أنه الراجح إلا إذا وجدت دليلا يرجحه ويقويه ويجعله أقوى من غيره وأرجح. فتقدم معنا أنه عند الحنابلة إذا كانت الرجعية تحيض وانقطع دم حيضها ولم تغتسل فإنها لا تكون خرجت من عدتها، ولزوجها أن يراجعها. وذلك المصنف هنا ذكر ما يقابل هذا عندهم، وهي أنها إذا كانت تحيض واغتسلت فقد قلنا إنها تخرج من العدة باتفاق العلماء. فالمقصود هنا أن الرجعية إذا خرجت من عدتها، إذا خرجت من عدتها فإنه يترتب على ذلك أمور. الأمر الأول أنها تبين بينونة صغرى، ومعنى أنها تبين أنها تنقطع عن الزوجية وتصير أجنبية عنه وتكون أملك بنفسها، وليس لمطلقها سلطان عليها بإجماع العلماء، وقد سبق ذكر ذلك وذكر من نص على الإجماع من العلماء في مجلس الأمس. فهذا معنى كونها بانت. نعم.
قال رحمه الله: ولم تحل له إلا بعقد جديد،
أي أنها تصير امرأة أجنبية عنه وليس له أن يراجعها، ولو راجعها فتلك الرجعة لغو باطلة لا قيمة لها ولا يترتب عليها الحل. أنبه على هذا لأن بعض العوام قد يراجع المطلقة طلاقا رجعيا بعد أن تكون خرجت من العدة، وقد يجامعها بعد هذا بناء على هذا، وهذا خطأ عظيم، فإن هذه الرجعة التي تكون بعد الخروج من العدة لغو لا قيمة لها شرعا، ولا تحل بها المطلقة طلاقا رجعيا. لكن لو أراد الزوج الذي طلقها أن يخطبها فهو كسائر الخطاب، لا مزية له على غيره من الخطاب. بمعنى يا إخوة، لو خطبها رجل قبل أن يخطبها مطلقها فليس له أن يخطبها، لأنه لا تجوز الخطبة على الخطبة. ما يقول لا أنا أولى بها، أنا كنت قد جامعتها وطلقتها فأنا أولى بها من هذا الخطيب فأنا أتقدم. نقول لا، أنت كسائر الرجال، فإن سبقت إلى خطبتها فليس لك أن تخطبها ما دامت مخطوبة، إلا أن ترد. فإن رضيت به بعد استئمارها، لأنها صارت ثيبا تستأمر، لابد من أن ترضى وتصرح بالرضا، فله أن يعقد عليها عقدا جديدا بكل أركانه وشروطه الشرعية وبمهر جديد. لابد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وتعود على ما بقي من طلاقها.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا يا إخوة، وهذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى أن تعود إليه بعقد جديد قبل أن تتزوج غيره، فهنا ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بإجماع العلماء. فإن كان قد طلقها طلقة واحدة فإنه بعد العقد الجديد عليها يملك طلقتين، وإن كان قد طلقها طلقتين فإنه بعد العقد الجديد عليها يملك طلقة واحدة باتفاق العلماء. ذكر هذا الإجماع جماعة من العلماء، منهم ابن قدامة رحمه الله عز وجل، قال ابن قدامة: أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. وقال أيضا: وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف نعلمه. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن تخرج من عدتها منه ويتزوجها رجل غير الأول غيره ثم يتزوجها الأول بعقد جديد، يعني تخلل بين عقده الأول وعقده الثاني عقد لرجل آخر. فهنا عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية وبعض الحنفية وجماعات من الفقهاء قبل المذاهب، فعند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية وبعض الحنفية وجماعات من الفقهاء قبل المذاهب أنها ترجع إليه بما بقي من طلاقها، يعني مثل الحالة الأولى. لكن ما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى محل إجماع، والحالة الثانية فيها خلاف، لكن الجمهور على أنها ترجع بما بقي من طلاقها. لما؟ لأنها رجعت إليه بعقد جديد فأشبهت ما لو رجعت إليه بعقد جديد قبل أن تتزوج غيره، قبل أن تتزوج غيره. قال ابن المنذر وابن قدامة عن هذا القول: وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حسين وأبي هريرة. يعني ابن المنذر ذكر هذا، وابن قدامة أيضا في المغني ذكر هذا، أن هذا القول قول الأكابر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقولوا هنا فكان إجماعا، لأن هناك أقوالا قولا لبعض الصحابة يخالف هذا، فقد خالف هذا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، لكن هذا القول المذكور هو الراجح، هذا القول المذكور هو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، أنها ترجع بما بقي لها من طلاق، ترجع بالعقد الجديد بما بقي لها من طلاق. بقي هنا أنه إذا طلقها طلاقا بانت به بينونة كبرى، وسيأتي بعد قليل الحكم، ثم تزوجها غيره زواج رغبة ثم طلقها ثم تزوجها المطلق الأول بعقد، فإنها ترجع بكامل عدد الطلاق بالاتفاق. فهمتم يا إخوة الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ هنا البينونة الكبرى إذا تزوجها رجل بعد طلاقها وخروجها من العدة ثم طلقها، فأراد الأول أن يتزوجها فخطبها وتزوجها بعقد جديد، فإنها ترجع بكامل الطلاق وليس بما بقي من طلاقها باتفاق العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان متى تحل المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لمطلقها، متى تحل المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لمطلقها. وذلك أن المصنف لما ذكر متى تحل الرجعية في العدة لمطلقها ومتى تحل المطلقة الرجعية إذا بانت بينونة صغرى لمطلقها عقد هذا الفصل، وإن كان هذا ليس من الرجعة، لأن الطلاق البائن بينونة كبرى ليس فيه رجعة، لكن أراد أن يبين متى تحل المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لمطلقها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين.
يعني إذا استوفى الزوج عدد الطلقات التي يملكها أو الطلقات التي يملكها. وقد تقدم الكلام أن الحر يملك ثلاث طلقات وأن العبد يملك تطليقتين، وقد بينا ذلك فيما مضى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى
لم تحل له، يعني أن الزوجة تبين منه بينونة كبرى وتصير أجنبية عنه، ولا تحل له إلا في حالة واحدة بشروط بينها المصنف. قال ماذا؟
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أجمع العلماء على أن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، أنها لا تحل له إلا بعد زوج. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد من أن يكون هذا النكاح نكاحا صحيحا، لأن المعتبر شرعا هو النكاح الصحيح، وخرج بهذا يا إخوة النكاح الباطل كنكاح المتعة، فإنه لا يحل المطلقة لمطلقها. لو تزوج رجل امرأة على مدة متفق عليها، لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة سنة، فهذا النكاح باطل باتفاق أهل السنة وهم المعتبرون، ولا عبرة بغيرهم. وأهل السنة هنا الذين يقابلون الرافضة، هذا النكاح باطل، فهذا لا يحل المطلقة لمطلقها الأول. وكذلك يخرج النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي عند من لا يرى صحته، النكاح بلا ولي عند من لا يرى صحته وهو الراجح بلا شك نكاح فاسد. والنكاح الفاسد لا يحل المطلقة لمطلقها الأول. فلو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي وسألنا فإنا نقول له طلقها، لأن هذا النكاح فاسد، لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذنها فنكاحها باطل باطل باطل، فإذا طلقها فإنها لا تحل لمطلقها الأول، لأن المعتبر في الشرع إنما هو النكاح الصحيح. وكذلك يخرج نكاح التحليل، وهو في الحقيقة من النكاح الباطل، لكن أفردنا ذكره هنا لأهميته في هذه المسألة. ونكاح التحليل محرم وباطل عند جمهور العلماء، وقد اتفق السلف على بطلانه. نكاح التحليل محرم وباطل عند جمهور الفقهاء، وقد اتفق السلف، اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على بطلانه. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطل، وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطل، وهو قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم فيكون إجماعا. وهو قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا. قلت قد دلت السنة دلالة بينة على حرمة نكاح التحليل وعلى بطلانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنة الله للمحلل والمحلل له، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ التيس المستعار يا إخوة هو التيس يستعار من حظيرة أخرى لينزو على الشاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا، والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ونكاح التحليل أن يتزوج الرجل المرأة بنية أن يحلها لمطلقها، وأخبثه أن يشترط الزوج المطلق ذلك على الرجل، يعني أن يأتي الزوج المطلق برجل يستعيره استعارة لينكح مطلقته ويطأها ثم يطلقها، أو أن يفعل الولي ذلك، فهذا أخبث وأقبح وأدنى نكاح التحليل، دناءة وقلة مروءة وقلة شهامة. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، كأن الزوج جعل هذه المرأة بهيمة شاه يستعار لها تيس، أنزلوا قدرها وأنزلوا قيمتها وأنزلوا قدرهم وأنزلوا قيمتهم، نعوذ بالله من سوء الحال. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا، اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا. ومتى ما وقع نكاح التحليل بنية الزوج الثاني أن يحل المطلقة لزوجها الأول، لم تحل المطلقة به لمطلقها إن علم بنية الزوج الثاني. انتبهوا يا أخوة، في نكاح التحليل صور: الصورة الأولى أن يطلب الزوج أو الولي من رجل التحليل، وهذا واضح جدا، وهنا هذا الزواج في ميزان الشرع عدم، لا تحل به المطلقة لمطلقها الأول. الصورة الثانية أن ينوي الزوج الثاني بالزواج تحليل المطلقة لزوجها الأول بدون أن يطلب ذلك منه، متطوع متبرع، ويعلم المطلق الأول بنيته، فهنا أيضا لا تحل له، لأن هذا نكاح تحليل ونكاح التحليل باطل وقد علم بهذا. الصورة الثالثة أن يتزوج الزوج الثاني مطلقة الأول بنية تحليلها لمطلقها، لكن المطلق الأول لا يعلم بنيته، لأن النية محلها القلب وما علم، فهنا تحل لمطلقها الأول ويبوء بالإثم الزوج المحلل. كيف يبوء بالإثم؟ انتبهوا، المسألة خطيرة يا إخوة. يبوء بإثم الكتمان، لأنه يجب عليه ما دام أنه تزوج بنية التحليل أن يخبر مطلقها الأول، يقول ترى أنا تزوجت بنية التحليل لك، فيبوء بنية بذنب الكتمان. ثم كل جماع يقع بينهما يأثم به المحلل إثم الزاني، لأنه أوقعهما في فعل هو زنا في الحقيقة لو علم بنيته ولم يعلمهما بذلك، فالأمر خطير جدا. الأمر لو جاءنا شخص قال يا شيخ أنا علمت أن صديقي طلق امرأته 3 طلقات وعنده أولاد، والله أنا يعني أشفقت عليهم فتزوجتها لا رغبة لكن بنية أن أحلها لصديقي، وأنا ما أخبرته ماذا أفعل؟ نقول يجب عليك أن تعلمه وتبوء بالإثم إن لم تفعل. قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم. يعني هذا المتطوع يقول امرأة تزوجتها لأحلها لمطلقها لم يأمرني بهذا ولم يعلم. قال: لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها وإن كرهتها فارقها. ثم قال: ولا يزالا زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. ولا يزالا زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. انتبهوا يا إخوة، طلب الزوج المطلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى من رجل أن يتزوجها ويجامعها ويطلقها لتحل له، هنا لا تحل له، فإن عقد عليها فهما زانيان، كلما جامعها فهما زانيان، وإن مكث على ذلك 20 سنة. تطوع رجل بالتزويج بها فتزوجها ليحلها للأول وعلم الأول ومع ذلك عقد عليها، هما زانيان وإن مكثا 20 سنة. أما إذا لم يعلم فله الظاهر، تزوجها رجل وطلقها فعقد عليها وتزوجها، بالنسبة لهما لا زنا لأنها في الظاهر حلت له، لكن بالنسبة للمحلل هو الذي يبوء بالإثم. ومن خالف هذا الحكم من العلماء فقال إن نكاح التحليل يصح مع الكراهة، هذا محمول على أنه لم يقف على الأدلة الدالة على بطلان نكاح التحليل، فهو معذور ولا عبرة بقوله، لا يعاب بهذا لأنه ما وقف على الأدلة، لكن لا يعبى بقوله ويبنى على قول الشيء، ولا يجوز الاعتماد على قوله. نعم.
قال رحمه الله: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار.
نعم، لا بد لحل المرأة لمطلقها الأول من عقد نكاح صحيح يقع فيه الوطء في الفرج مع الانتشار. فالمقصود بالنكاح في الآية حتى تنكح زوجا غيره النكاح الكامل الشامل لمعاني النكاح، وذلك أن النكاح إذا أطلق قد يراد به العقد وقد يراد به الوطء، والمراد به هنا الأمران العقد والوطء، والدليل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، ليس ابن الزبير، ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وتشير بثوبها، يعني مثل هدبة الثوب، مثل طرف الثوب، مثل طرف العمامة هذا، وتشير بثوبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. وقد اتفق العلماء على هذا إلا خلافا شاذا لسعيد بن المسيب وسعيد بن الجبير، وسعيد بن الجبير يعني قال يحصل التحليل أو الحل بمجرد العقد، فإذا عقد عليها وطلقها ولم يطأ يصلح ويصح أن يعقد عليها مطلقها الأول، لكن هذا القول شاذ لا يعبأ به ولا يقبح في الإجماع. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما يذكر عن ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذلك قول شاذ، صحت السنة بخلافه، وانعقد الإجماع قبله وبعده، يعني على خلافه. هذا القول شاذ، ما التفت إليه. ولا بد في هذا الوطء من انتشار عضو الرجل، لأن ذوق العسيلة للأنثى والذكر وهي اللذة، المقصود بذوق العسيلة يا إخوة ليس الإنزال، المقصود بذوق العسيلة اللذة الحاصلة من الوطء، وذوق العسيلة لا يكون إلا إذا كان عضو الرجل منتشرا، فلا بد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه.
ولو مجنونا يعني ولو كان الزوج الثاني مجنونا، سواء كان مجنونا عند العقد، وتقدم معنا أن المجنون يجوز تزويجه وذكرنا الشروط هناك، أو جن بعد العقد، أو جن بعد العقد وقبل الوطء، وكان الوطء حال جنونه ثم طلقها أو طلقها وليه، فإنها تحل مطلقها الأول. لما؟ لأن المقصود الشرعي قد حصل، تزوجها غيره وذاق عسيلتها فتحل مطلقها الأول. أو نائما أو مغمى عليه يعني إذا تزوجها الثاني ونام، فانتشر ذكره وهو نائم، فأدخلت ذكره في فرجها حال نومه، كأن جلست عليه فأدخلت ذكره في فرجها وهو نائم، هو ما قصد ولا أراد ولا فعل، هي التي فعلت. أو كان الزوج الثاني مغمى عليه فانتشر عضوه فأدخلت عضوه في فرجها، فإنه إن طلقها بعد ذلك حلت لمطلقها الأول. لما؟ لأن المقصود الشرعي قد حصل، تزوجها رجل نكاحا صحيحا وحصل الوطء، حصل الوطء. والفقهاء هنا يا إخوة يقولون هذا من قبيل الأسباب، والأسباب لا يشترط فيها القصد، هذا من قبيل الأسباب، والأسباب لا يشترط فيها القصد. يعني مثلا يا إخوة، خروج البول سبب للوجوب الوضوء، خروج البول سبب لوجوب الوضوء. طيب إنسان ما أراد أن يبول، ما أراد أن يبول، لكن غلبه البول وخرج منه بدون قصد ولو نقطة واحدة، هنا يجب عليه أن يتوضأ. هذا معنى قولهم الأسباب لا يشترط لها القصد. النائم لا قصد له، لكن هذا من باب السبب، والسبب لا يشترط له القصد. نعم.
قال رحمه الله: أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها، أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل.
أو لم يبلغ عشرا، قف. أو لم يبلغ عشرا، يعني حتى لو كان الزوج الثاني لم يبلغ عشرا، عشر سنين، لكنه انتشر عضوه ووطئ المرأة وهو زوج لها ثم طلقها، فإنها تحل لمطلقها الأول، لأن المقصود الشرعي قد حصل، تزوجها غيره ووطئها بلذة، لأن اللذة تحصل حتى لو ما كان بالغ، فتحل لمطلقها الأول بالعقد الجديد. نعم. أو
قال رحمه الله: أو لم ينزل.
أو لم ينزل، هذا يعود إلى كل المتقدمين، ليس إلى من لم يبلغ عشرا. كل من تزوجها الزوج الثاني إذا وطئها ولم ينزل حلت ثم طلقها، حلت لمطلقها الأول بالعقد. وهذا قول جماهير الفقهاء، بل هو اتفاق، ما أعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن البصري، قال لابد أن ينزل، لكن هذا القول شاذ لا يقدح فيه الاتفاق. فإذا وطئها بما تحصل به اللذة في العادة ثم طلقها، حلت لمطلقها الأول. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي تغييب الحشفة.
نعم، هذا في أنه يكفي في الوطء تغييب رأس العضو في فرج المرأة، فلا يشترط إدخاله كله، ما يشترط، يكفي أن يدخل ما يوجب الغسل، وهو أن يغيب الحشفة أي رأس الذكر في فرج المرأة، ولا يشترط أن ينزل، بل إذا غيب الحشفة في فرج المرأة ثم طلقها حلت لمطلقها الأول. قال النووي: اتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال مني. اتفق العلماء، هذا كلام النووي رحمه الله، اتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال مني. نعم. قال: ويكفي
تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب.
من مجبوب أو قدرها من مجبوب، انتبهوا يا إخوة، عندنا في كلام الفقهاء ممسوح ومجبوب الذكر كله ومجبوب بعض الذكر، أما الممسوح فهو مقطوع الذكر مع الخصيتين، وهذا لا يمكن أن يطأ، هذا لا يمكن أن يطأ. وأما مجبوب الذكر كله فهو مقطوع الذكر كله، بحيث لا يبقى مقدار الحشفة، فهذا لا يمكن أيضا أن يطأ. بقي مجبوب بعض الذكر، وهذا الذي فيه الكلام هنا، من جب بعض ذكره، ولا بد أن يكون الجب من أعلى فتذهب الحشفة، وكان ينتشر وكان لأن قطع الذكاء قطع بعض الذكر قد يذهب الانتشار، هذا ما يطأ الوطأ الذي نتكلم عنه، لكن قطع بعض ذكره وكان ينتشر فأدخل مقدار الحشفة، لأن الحشفة ذهبت لكن أدخل مقدارها وغيب مقدارها، فإنه يحصل بذلك المقصود، لأنه بهذا يكون قد وطئها وطئا معتبرا شرعا تحصل به اللذة ويجب به الغسل. نعم.
قال رحمه الله: ويحصل التحليل بذلك،
أي يحصل تحليلها لمطلقها الأول بعقد الثاني عليها ووطئه لها على ما تقدم بيانه، ثم تطليقه لها رغبة عنها، ثم خروجها من العدة. لابد من كل هذا، بهذا يحصل التحليل. نعم.
قال رحمه الله: ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض.
نعم، المذهب عند الحنابلة أن وطأ الزوج الثاني للزوجة وطئا محرما، كأن وطئها وهي حائض هذا وطئ محرم، أو وطئها وهي نفسا هذا وطئ محرم، أو وطئها وهي محرمة هذا وطئ محرم، أو وطئها في صوم الفرض إما في رمضان وإما في القضاء، فإن هذا الوطأ لا يحلها لمطلقها الأول. تزوجها رجل عقد عليها ووطئها لكن في حال الحيض، ثم لم يطأها مرة أخرى بعد طهرها وطلقها، يقول الحنابلة ما تحل المطلق الأول. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ يقولون: لأن الحرام لا ينبني عليه الحل، الحرام هار هاو لا ينبني عليه الحل، فالحل لا ينبني على الحرام. والذي عليه الأكثر من الفقهاء أنه يحصل التحليل بذلك، لأنه قد تزوجها وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، وإن أثم بذلك بهذا الوطأ فالشرط الشرعي قد حصل، تزوجها رجل آخر ووطئها بلذة، هذا مشروط الشرعي، وأما كونه ما أثم فهذا خارج عن الباب، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه حتى لو كان الوطء وطئا محرما ثم طلقها بعده يحصل الحل بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول.
من المعلوم أن الوطأ لا يمكن أن يطلع عليه إلا الزوجان، ما يمكن أن يعلم إلا من طريق الزوجين، ما يمكن يقول هاتوا شهود، ما يمكن، لا يعلم إلا من طريق الزوجين، فإن اتفقا على نفيه انتفى، قال ما وطئتها وقالت صدق انتفى الوطأ، وإن اتفقا على إثباته قال وطئتها قبل أن أطلقها قالت نعم ثبت. لكن أين الإشكال؟ إذا ادعت الزوجة أنه قد وطئها وكذبها الزوج الثاني بعد أن عقد عليها وطلقها، قالت كان قد وطئني وجامعني، قال كذابة ما جئتها ولا اقتربت منها، عندنا ما يقتضي الإثبات وعندنا ما يقتضي النفي. هنا يتعلق حكمان أو أمران. الأمر الأول تنصيف المهر بناء على القول إن الدخول لا يكون إلا بالوطء، وقد تقدمت المسألة معنا وبينا الراجع عندنا، لكن هذا الكلام هنا على القول بأن الدخول الذي يقتضي تمام المهر لا يكون إلا بالوطء. وهنا القول قول الزوج، القول قول الزوج أنه ما وطئها فيتنصف المهر، لكن لا بد من يمينه. لماذا نقول إن القول قول الزوج؟ لأنه حق مالي يتعلق بذمته، والأصل براءة الذمة ولا بينه، فالقول قوله مع يمينه. حق مالي يتعلق بذمة الزوج ولا بينه، والأصل براءة الذمة، فالقول قوله مع يمينه. هذا واضح وهذه قاعدة. والأمر الثاني حلها لمطلقها الأول، وهنا قال المصنف القول قولها، يعني أنها وطئت فتحل مطلقها الأول. ما الدليل؟ أذكر لكم دليلا وأرجو أن تنتبهوا له. قد جاء أن عبد الرحمن ابن الزبير لما علم بما قالته المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه ابنان له من غيرها، جاء ومعه ابنان له من غيرها. لماذا جاء بالابنين؟ للدلال على أنه يجامع، ليس عنده مثل هدبة الثوب مثل ما تقول. وقال كذبت يا رسول الله، كذبت في قولها إنما معه مثل هدبة الثوب، قال كذبت يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، إني لأنفضها نفض الأديم، يعني وطئتها وجامعتها جماعا قويا، أنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو تصلحي له، لم تحلي له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. انتبهوا، سأعود إلى هذا وأبين لكم وجه الدلالة. وأبصر الابنين معه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الابنين معه، فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، يشبهان تماما. والحديث عند البخاري في الصحيح. أين وجه الدلالة على هذا الحكم؟ وجه الدلالة يا إخوة أنها ادعت أنه لم يطأها لظنها أنها بذلك تستطيع أن ترجع إلى رفاعة، ظنت أنها إذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ما يستطيع أن يطأ، يقول طيب ارجع إلى رفاعة. لكن الأمر انعكس عليها، هذا لا يحلها لرفاعة حتى لو طلقها عبد الرحمن. ودع الزوج أنه قد وطئها وجامعها، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قولها في عدم الوطء، لأنه بعد أن قال عبد الرحمن ما قال؟ قال صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي ولم أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. فإذا اعتبرنا قولها في النفي فإنا نعتبر قولها في الإثبات. إذا اعتبرنا قولها في نفي الوطء مع تكذيب الزوج لها فإنا نعتبر قولها في الإثبات مع تكذيب الزوج لها. بقي هل يحل لمطلقها الأول في هذه الحال أن يتزوجها؟ تزوجها رجل بعده ثم طلقها، وقالت المرأة قد جامعني، وقال الرجل كذابة ما جامعتها، وطلقها الزوج الأول. ونحن قلنا يعتبر قولها في كونه جامعها بالنسبة لحلها لمطلقها الأول. لكن هل لمطلقها الأول أن يتزوجها؟ قال الفقهاء إن غلب على ظنه كذبها لم يحل له أن يتزوجها. هي كانت زوجته يعرفها، إن كان يعرف أنها كذابة كثيرة الكذب فغلب على ظنه أنها كذبت لم يحل له أن يتزوجها، لأنه غلب على ظنه عدم حصول سبب الحل. أما إذا لم يغلب على ظنه كذبها فإنها تحل له. إذن هي ثلاث احتمالات: أن يغلب على ظنه أنها كذبت فلا يحل له أن يتزوجها لأنه غلب على ظنه أن سبب الحل غير حاصل. الاحتمال الثاني أن يغلب على ظنه أنها صادقة، يعرفها امرأة تقية ذات صدق ونحو ذلك، فيغلب على ظنه أنها صادقة فيحل له أن يتزوجها. الاحتمال الثالث أن يستوي عنده الأمر، ما عنده شيء مرجح، ما غلب على ظنه أنها كاذبة وما غلب على ظنه أنها صادقة، يحل له أن يتزوجها، يحل له أن يتزوجها. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الطلاق. وغدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد الفجر على كرسي شيخنا الشيخ العباد حفظه الله في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي، ودرس بعد العصر هنا إن شاء الله في شرح كتاب دليل الطالب، حيث سنشرح الإيلاء إن شاء الله، وهو آخر ما نشرحه من دليل الطالب قبل الحج، ثم نتوقف عن شرح دليل الطالب إلى ما بعد الحج، ونبدأ إن شاء الله في شرح كتاب الحج من صحيح مسلم بدءا من يوم الأربعاء القادم. الأربعاء والخميس والجمعة والسبت بعد العصر في شرح كتاب الحج من صحيح مسلم، وفجر السبت نستمر في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي. بالنسبة لهذا الأسبوع القادم الذي سيأتي، الدرس سيكون الأربعاء والخميس والجمعة، والجمعة بعد العصر، والفجر فجر السبت. أما عصر السبت لن أدرس من أجل اختبارات الطلاب. والأسبوع الذي يليه سيكون الدرس إن شاء الله الخميس والجمعة عصرا وفجر السبت، مراعاة لأبناء الطلاب في اختبارهم. ما أردت أن أتوقف وما أردت أن يعني نتجاوز بالنسبة لطلابي الذين يختبرون، فهم عندي كأبنائي، والأسبوع الذي يليه كذلك، ثم نعود إلى جدولنا بإذن الله عز وجل. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أنا مقيم في المدينة وعلي إخراج الزكاة، هل آخذ بنصاب بلدي الأصلي أو آخذ بنصاب المدينة النبوية، علما أن مالي بعملة غير عملة المملكة؟
زكاة المال تكون حيث يوجد المال، فإن كان مالك الذي تعمل فيه هنا فأنت تراعي ما هنا، وإن كان مالك في بلدك فأنت تراعي ما في بلدك. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: هل التيس المستعار إذا عقد على المرأة لتحليلها لطليقها الأول يعتبر زواجه زنا؟
نعم، لكن لوجود الشبهة ما يقام عليه الحد، لكن من حيث الفعل هو زنا. نعم.
قلتم حفظكم الله إن المقصود بذوق العسيلة ليس الإنزال وإنما اللذة، فكيف يتحقق ذلك من النائم والمغمى عليه؟
النائم قد يتلذذ بدليل أنه يتلذذ بالاحتلام، فهذه لذة بالقوة، لأن اللذة تكون بالقوة وتكون بالفعل. اللذة بالقوة إذا وجد سببها الكامل، إذا وجد سببها الكامل فهذه لذة بالقوة. واللذة بالفعل هي إذا وجد السبب الكامل مع الشعور، مع الشعور. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم تقصير الشعر النابت في الحلق تحت اللحية وعند الأذن؟
اللحية إنما هي ما يكون على اللحيين وهما العظمان في جانبي الوجه والوجنتين، يعني هذه. أما ما تحت العينين فهذا ليس من اللحية. ما تحت الرقبة أو على الرقبة ليس من اللحية، فإن شاء الرجل أخذه وإن شاء تركه، وإنما لا يجوز أن يأخذ ما على اللحيين ولو بالتخفيف، وليست اللحية ثقيلة حتى تخفف، ولا يأخذ ما على الوجنتين. أما ما تحت العينين ونحو ذلك فالرجل فيه بالخيار. نعم.
سائل يقول: هل يشترط في غسل الحيض النية فإن اغتسلت المرأة للتبرد أجزأها؟
لا بد من النية، الوضوء، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، لا بد فيه عند جمهور الفقهاء من النية، وهو الصواب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أعطنا سؤال واحد.
سائل يقول: شخص كان يتعامل بالربا وكل الأموال والمشاريع التي عندها أصلها الربا، والآن تاب من الربا، فما حكم أمواله التي اكتسبها من تلك التعاملات؟
إن كان عند تعامله بتلك المعاملات لا يعلم أنها حرام، فلما علم أنها حرام تاب إلى الله توبة صادقة، فما اكتسبه من الأموال قبل فهو له، وما لم يحزه من الأموال بعد، يعني لما يحزه حتى الآن، عمل العقد قبل التوبة لكن لم يقبض، فليس له إلا رأس ماله، والزائد يجب أن يتخلص منه. أما إذا كان يعلم أنها حرام لكنه كان عاصيا وأغراها المال ثم تاب بعد ما حصل أموالا كثيرة من الربا، تاب وكان يعلم أنه مرابي وأن هذا حرام، فجمهور الفقهاء بل أكثر الفقهاء على أن المال لا يحل له، لأنه أخذه من حرام يعلم أنه حرام، ويجب عليه لتصدق توبته أن يتخلص من هذا المال. وذهب بعض التابعين وبعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إن تاب توبة صادقة فلا يلزمه أن يتخلص من الأموال التي قبضها قبل التوبة، وعندي هذا أرجح، وإن كان القائلون به قلة. لما أقول إنه أرجح؟ لأن الشرع جعل الإسلام يهدم ما كان قبله. لماذا جعل الإسلام جعل الشرع الإسلام يهدم ما كان قبله؟ لترغيب الناس في الإسلام، لأنه لو قيل للناس إذا أسلمتم نؤاخذكم بما فعلتموه قبل الإسلام ما يسلمون. فكذلك توجد الحكمة هنا لترغيب الناس في التوبة، نقول لهم إن تبتم فالذي مضى لكم، لأن إنسان عمل بالربا واشترى بيتا من هذا المال وتزوج من هذا المال وعنده وبنى أموره على هذا المال وأراد أن يتوب مع قوة الرغبة في المال، إذا قلنا له كل هذه الأموال ليست لك، الغالب أن يضعف ولا يتوب. لكن إذا قلنا له إن تبت الذي مضى لك، هذا سيرغبه في التوبة ويجعله يتوب، والتوبة تجب ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأنا أفتي بهذا ويطمئن قلبي لهذا وأرجحه لما فيه من الحكمة التي اعتبرها الشرع، وهي ترغيب هذا المذنب في أن يتوب منه وعدم تنفيره من التوبة، عدم تنفيره من التوبة. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم، وأفتي به. أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الخير، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجيراننا ولعلمائنا ولولاة أمرنا ولمن أحبنا فيك وللمسلمين والمسلمات. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المظلومين من المسلمين، اللهم أطعم الجائعين من المسلمين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في باب الرجعة. فيتفضل الابن ثامر وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت.
نعم، تقدم معنا أن المطلقة طلاق الرجعية بأن طلقت طلقة واحدة أو طلقت طلقتين، أن لزوجها أن يرجعها ما دامت في العدة. فإذا أرجعها وهي في العدة رجعت إلى عصمته ولو كانت كارهة، ولا يشترط رضاها، ولا يشترط رضا وليها، ولا يكون لرجعتها مقابل وعوض. وهنا يبين المصنف رحمه الله عز وجل الحكم إذا خرجت الرجعية من عدتها ولم يرجعها زوجها المطلق لها قبل أن تخرج من العدة. فمتى خرجت الرجعية من عدتها؟ بأن أكملت 3 أشهر إن كانت لا تحيض ولم تكن حاملا. فإذا أكملت 3 أشهر فقد خرجت من عدتها، أو إن وضعت حملها إن كانت حاملا. وبالمناسبة سألني بعض الطلبة وفقني الله وإياهم عن السقط إذا كانت الرجعية حاملا وأسقطت فهل تخرج من عدتها وينقضي زمن الرجعة؟ والجواب: إن كان السقط قد زاد عن 80 يوما ولو بيوم، أو ظهرت فيه الخلقة ولو لم نعرف عدد الأيام، فإنها إن أسقطته تخرج من العدة، لأنها بهذا قد وضعت حملها، وهذا محل إجماع، محل إجماع أنها إذا أسقطت سقطا قد تجاوزت 80 يوما، لأن الخلقة تبدأ بعد 80 يوما، أو ظهرت عليه الخلقة أنها تخرج من العدة بذلك. وبذلك ليس لمطلقها طلاقا رجعيا أن يراجعها. أما إذا كان السقط دون ذلك فإنها لا تخرج من العدة بهذا، لأن هذا ليس وضعا للحمل، لأن هذا ليس وضعا للحمل. بقي إن كانت المطلقة طلاقا رجعيا تحيض، فإن انقطع دم الحيضة الثالثة واغتسلت ولم يرتجعها زوجها فقد خرجت من العدة بالاتفاق، وليس لزوجها أن يراجعها مراجعة. أما إن كان دم الحيضة الثالثة قد انقطع لكنها لما تغتسل، فهذه المسألة الاجتهادية التي مرت معنا في درس الأمس. وبالمناسبة أيضا سألني بعض الإخوة ماذا ترى فيها، وأنا لم أرجح، وأنا لم أرجح في المسألة شيئا، لأني لم أرى دليلا قويا يقتضي الترجيح، لكن من حيث النظر الفقهي فإني أميل ميلا إلى القول الأول الذي هو قول الحنابلة والشافعي في قول، لأن هذا قول أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا يعطيه شيئا من القوة، يعطيه شيئا من القوة، لكني لا أستطيع أن أطلق أنه الراجح، يعني لا أذكر في قول أنه الراجح إلا إذا وجدت دليلا يرجحه ويقويه ويجعله أقوى من غيره وأرجح. فتقدم معنا أنه عند الحنابلة إذا كانت الرجعية تحيض وانقطع دم حيضها ولم تغتسل فإنها لا تكون خرجت من عدتها، ولزوجها أن يراجعها. وذلك المصنف هنا ذكر ما يقابل هذا عندهم، وهي أنها إذا كانت تحيض واغتسلت فقد قلنا إنها تخرج من العدة باتفاق العلماء. فالمقصود هنا أن الرجعية إذا خرجت من عدتها، إذا خرجت من عدتها، فإنه يترتب على ذلك أمور. الأمر الأول أنها تبين، تبين بينونة صغرى، ومعنى أنها تبين أنها تنقطع عن الزوجية وتصير أجنبية عنه وتكون أملك بنفسها، وليس لمطلقها سلطان عليها بإجماع العلماء، وقد سبق ذكر ذلك وذكر من نص على الإجماع من العلماء في مجلس الأمس. فهذا معنى كونها بانت. نعم.
قال رحمه الله: ولم تحل له إلا بعقد جديد،
أي أنها تصير امرأة أجنبية عنه وليس له أن يراجعها، ولو راجعها فتلك الرجعة لغو باطلة لا قيمة لها ولا يترتب عليها الحل. أنبه على هذا لأن بعض العوام قد يراجع المطلقة طلاقا رجعيا بعد أن تكون خرجت من العدة، وقد يجامعها بعد هذا بناء على هذا، وهذا خطأ عظيم، فإن هذه الرجعة التي تكون بعد الخروج من العدة لغو لا قيمة لها شرعا، ولا تحل بها المطلقة طلاقا رجعيا. لكن لو أراد الزوج الذي طلقها أن يخطبها فهو كسائر الخطاب، لا مزية له على غيره من الخطاب. بمعنى يا إخوة، لو خطبها رجل قبل أن يخطبها مطلقها فليس له أن يخطبها، لأنه لا تجوز الخطبة على الخطبة. ما يقول لا أنا أولى بها، أنا كنت قد جامعتها وطلقتها فأنا أولى بها من هذا الخطيب فأنا أتقدم. نقول لا، أنت كسائر الرجال، فإن سبقت إلى خطبتها فليس لك أن تخطبها ما دامت مخطوبة، إلا أن ترد. فإن رضيت به بعد استئمارها، لأنها صارت ثيبا تستأمر، لابد من أن ترضى وتصرح بالرضا، فله أن يعقد عليها عقدا جديدا بكل أركانه وشروطه الشرعية وبمهر جديد. لابد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وتعود على ما بقي من طلاقها.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا يا إخوة، وهذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى أن تعود إليه بعقد جديد قبل أن تتزوج غيره، فهنا ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بإجماع العلماء. فإن كان قد طلقها طلقة واحدة فإنه بعد العقد الجديد عليها يملك طلقتين، وإن كان قد طلقها طلقتين فإنه بعد العقد الجديد عليها يملك طلقة واحدة باتفاق العلماء. ذكر هذا الإجماع جماعة من العلماء، منهم ابن قدامة رحمه الله عز وجل، قال ابن قدامة: أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. وقال أيضا: وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف نعلمه. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن تخرج من عدتها منه ويتزوجها رجل غير الأول، غيره، ثم يتزوجها الأول بعقد جديد، يعني تخلل بين عقده الأول وعقده الثاني عقد لرجل آخر. فهنا عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية وبعض الحنفية وجماعات من الفقهاء قبل المذاهب، فعند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية وبعض الحنفية وجماعات من الفقهاء قبل المذاهب أنها ترجع إليه بما بقي من طلاقها، يعني مثل الحالة الأولى. لكن ما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى محل إجماع، والحالة الثانية فيها خلاف، لكن الجمهور على أنها ترجع بما بقي من طلاقها. لما؟ لأنها رجعت إليه بعقد جديد، فأشبهت ما لو رجعت إليه بعقد جديد قبل أن تتزوج غيره، قبل أن تتزوج غيره. قال ابن المنذر وابن قدامة عن هذا القول: وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حسين وأبي هريرة. يعني ابن المنذر ذكر هذا، وابن قدامة أيضا في المغني ذكر هذا، أن هذا القول قول الأكابر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقولوا هنا فكان إجماعا، لأن هناك أقوالا قولا لبعض الصحابة يخالف هذا، فقد خالف هذا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، لكن هذا القول المذكور هو الراجح، هذا القول المذكور هو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، أنها ترجع بما بقي لها من طلاق، ترجع بالعقد الجديد بما بقي لها من طلاق. بقي هنا أنه إذا طلقها طلاقا بانت به بينونة كبرى، وسيأتي بعد قليل الحكم، ثم تزوجها غيره زواج رغبة ثم طلقها، ثم تزوجها المطلق الأول بعقد، فإنها ترجع بكامل عدد الطلاق بالاتفاق. فهمتم يا إخوة الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ هنا البينونة الكبرى إذا تزوجها رجل بعد طلاقها وخروجها من العدة ثم طلقها، فأراد الأول أن يتزوجها فخطبها وتزوجها بعقد جديد، فإنها ترجع بكامل الطلاق وليس بما بقي من طلاقها باتفاق العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان متى تحل المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لمطلقها، متى تحل المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لمطلقها. وذلك أن المصنف لما ذكر متى تحل الرجعية في العدة لمطلقها ومتى تحل المطلقة الرجعية إذا بانت بينونة صغرى لمطلقها عقد هذا الفصل، وإن كان هذا ليس من الرجعة، لأن الطلاق البائن بينونة كبرى ليس فيه رجعة، لكن أراد أن يبين متى تحل المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لمطلقها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين،
يعني إذا استوفى الزوج عدد الطلقات التي يملكها أو الطلقات التي يملكها. وقد تقدم الكلام أن الحر يملك ثلاث طلقات وأن العبد يملك تطليقتين، وقد بينا ذلك فيما مضى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى
لم تحل له، يعني أن الزوجة تبين منه بينونة كبرى وتصير أجنبية عنه، ولا تحل له إلا في حالة واحدة بشروط بينها المصنف. قال ماذا؟
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أجمع العلماء على أن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولا بد من أن يكون هذا النكاح نكاحا صحيحا، لأن المعتبر شرعا هو النكاح الصحيح، وخرج بهذا يا إخوة النكاح الباطل كنكاح المتعة، فإنه لا يحل المطلقة لمطلقها. لو تزوج رجل امرأة على مدة متفق عليها، لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة سنة، فهذا النكاح باطل باتفاق أهل السنة، وهم المعتبرون ولا عبرة بغيرهم. وأهل السنة هنا الذين يقابلون الرافضة، هذا النكاح باطل، فهذا لا يحل المطلقة لمطلقها الأول. وكذلك يخرج النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي عند من لا يرى صحته. النكاح بلا ولي عند من لا يرى صحته وهو الراجح بلا شك نكاح فاسد، والنكاح الفاسد لا يحل المطلقة لمطلقها الأول. فلو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي وسألنا فإنا نقول له طلقها، لأن هذا النكاح فاسد، لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذنها فنكاحها باطل باطل باطل، فإذا طلقها فإنها لا تحل لمطلقها الأول، لأن المعتبر في الشرع إنما هو النكاح الصحيح. وكذلك يخرج نكاح التحليل، وهو في الحقيقة من النكاح الباطل، لكن أفردنا ذكره هنا لأهميته في هذه المسألة. ونكاح التحليل محرم وباطل عند جمهور العلماء، وقد اتفق السلف على بطلانه. نكاح التحليل محرم وباطل عند جمهور الفقهاء، وقد اتفق السلف، اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على بطلانه. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطل، وهو قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم فيكون إجماعا. قلت قد دلت السنة دلالة بينة على حرمة نكاح التحليل وعلى بطلانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنة الله للمحلل والمحلل له، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ التيس المستعار يا إخوة هو التيس يستعار من حظيرة أخرى لينزو على الشاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا، والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ونكاح التحليل أن يتزوج الرجل المرأة بنية أن يحلها لمطلقها، وأخبثه أن يشترط الزوج المطلق ذلك على الرجل، يعني أن يأتي الزوج المطلق برجل يستعيره استعارة لينكح مطلقته ويطأها ثم يطلقها، أو أن يفعل الولي ذلك. فهذا أخبث وأقبح وأدنى نكاح التحليل، دناءة وقلة مروءة وقلة شهامة. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، كأن الزوج جعل هذه المرأة بهيمة شاه يستعار لها تيس، أنزلوا قدرها وأنزلوا قيمتها وأنزلوا قدرهم وأنزلوا قيمتهم، نعوذ بالله من سوء الحال. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا. اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا. ومتى ما وقع نكاح التحليل بنية الزوج الثاني أن يحل المطلقة لزوجها الأول، لم تحل المطلقة به لمطلقها إن علم بنية الزوج الثاني. انتبهوا يا أخوة، في نكاح التحليل صور: الصورة الأولى أن يطلب الزوج أو الولي من رجل التحليل، وهذا واضح جدا. وهنا هذا الزواج في ميزان الشرع عدم، لا تحل به المطلقة لمطلقها الأول. الصورة الثانية أن ينوي الزوج الثاني بالزواج تحليل المطلقة لزوجها الأول بدون أن يطلب ذلك منه، متطوع متبرع، ويعلم المطلق الأول بنيته. فهنا أيضا لا تحل له، لأن هذا نكاح تحليل، ونكاح التحليل باطل وقد علم بهذا. الصورة الثالثة أن يتزوج الزوج الثاني مطلقة الأول بنية تحليلها لمطلقها، لكن المطلق الأول لا يعلم بنيته، لأن النية محلها القلب وما علم. فهنا تحل لمطلقها الأول ويبوء بالإثم الزوج المحلل كيف يبوء بالإثم؟ تبوء المسألة خطيرة يا إخوة، يبوء بإثم الكتمان، لأنه يجب عليه ما دام أنه تزوج بنية التحليل أن يخبر مطلقها الأول، يقول ترى أنا تزوجت بنية التحليل لك، فيبوء بنية بذنب الكتمان. ثم كل جماع يقع بينهما يأثم به المحلل إثم الزاني، لأنه أوقعهما في فعل هو زنا في الحقيقة لو علم بنيته ولم يعلمهما بذلك، فالأمر خطير جدا. الأمر لو جاءنا شخص قال يا شيخ أنا علمت أن صديقي طلق امرأته 3 طلقات وعنده أولاد، والله أنا يعني أشفقت عليهم فتزوجتها لا رغبة لكن بنية أن أحلها لصديقي، وأنا ما أخبرته ماذا أفعل؟ نقول يجب عليك أن تعلمه، يجب عليك أن تعلمه، وتبوء بالإثم إن لم تفعل. قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم، يعني هذا المتطوع يقول امرأة تزوجتها لأحلها لمطلقها لم يأمرني بهذا ولم يعلم. قال لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها وإن كرهتها فارقها. ثم قال ولا يزالا زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. ولا يزالا زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. انتبهوا يا إخوة، طلب الزوج المطلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى من رجل أن يتزوجها ويجامعها ويطلقها لتحل له، هنا لا تحل له، فإن عقد عليها فهما زانيان، كلما جامعها فهما زانيان، وإن مكث على ذلك 20 سنة. تطوع رجل بالتزويج بها فتزوجها ليحلها للأول وعلم الأول ومع ذلك عقد عليها، هما زانيان وإن مكث 20 سنة. أما إذا لم يعلم فله الظاهر، تزوجها رجل وطلقها فعقد عليها وتزوجها، بالنسبة لهما لا زنا لأنها في الظاهر حلت له، لكن بالنسبة للمحلل هو الذي يبوء بالإثم، هو الذي يبوء بالإثم. ومن خالف هذا الحكم من العلماء فقال إن نكاح التحليل يصح مع الكراهة، هذا محمول على أنه لم يقف على الأدلة الدالة على بطلان نكاح التحليل، فهو معذور ولا عبرة بقوله، لا يعاب بهذا لأنه ما وقف على الأدلة، لكن لا يعبى بقوله ويبنى على قول الشيء، ولا يجوز الاعتماد على قوله. نعم.
قال رحمه الله لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار.
نعم، لا بد لحل المرأة لمطلقها الأول من عقد نكاح صحيح يقع فيه الوطء في الفرج. يقع فيه الوطء في الفرج مع الانتشار. فالمقصود بالنكاح في الآية حتى تنكح زوجا غيره النكاح الكامل الشامل لمعاني النكاح، وذلك أن النكاح إذا أطلق قد يراد به العقد وقد يراد به الوطء، والمراد به هنا الأمران العقد والوطء. والدليل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، ليس ابن الزبير، ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وتشير بثوبها يعني مثل هدبة الثوب، مثل طرف الثوب، مثل طرف العمامة هذا، وتشير بثوبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. وقد اتفق العلماء على هذا إلا خلافا شاذا لسعيد بن المسيب وسعيد بن الجبير وسعيد بن زبير، يعني قال يحصل التحليل أو الحل بمجرد العقد، فإذا عقد عليها وطلقها ولم يطأ يصلح ويصح أن يعقد عليها مطلقها الأول، لكن هذا القول شاذ لا يعبأ به ولا يقدح في الإجماع. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما يذكر عن ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذلك قول شاذ، صحت السنة بخلافه، وانعقد الإجماع قبله وبعده يعني على خلافه. هذا القول شاذ، ما التفت إليه. ولا بد في هذا الوطء من انتشار عضو الرجل، لأن ذوق العسيلة للأنثى والذكر وهي اللذة، المقصود بذوق العسيلة يا إخوة ليس الإنزال، المقصود بذوق العسيلة اللذة الحاصلة من الوطء، وذوق العسيلة لا يكون إلا إذا كان عضو الرجل منتشرا، فلا بد من هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه.
ولو مجنونا يعني ولو كان الزوج الثاني مجنونا، سواء كان مجنونا عند العقد، وتقدم معنا أن المجنون يجوز تزويجه وذكرنا الشروط هناك، أو جن بعد العقد، أو جن بعد العقد وقبل الوطء، وكان الوطء حال جنونه ثم طلقها أو طلقها وليه، فإنها تحل مطلقها الأول. لما؟ لأن المقصود الشرعي قد حصل، تزوجها غيره وذاق عسيلتها فتحل مطلقها الأول. أو نائما أو مغمى عليه يعني إذا تزوجها الثاني ونام فانتشر ذكره وهو نائم فأدخلت ذكره في فرجها حال نومه، كأن جلست عليه فأدخلت ذكره في فرجها وهو نائم، هو ما قصد ولا أراد ولا فعل، هي التي فعلت، أو كان الزوج الثاني مغمى عليه فانتشر عضوه فأدخلت عضوه في فرجها، فإنه إن طلقها بعد ذلك حلت لمطلقها الأول. لما؟ لأن المقصود الشرعي قد حصل، تزوجها رجل نكاحا صحيحا وحصل الوطء، حصل الوطء. والفقهاء هنا يا إخوة يقولون هذا من قبيل الأسباب، والأسباب لا يشترط فيها القصد، هذا من قبيل الأسباب، والأسباب لا يشترط فيها القصد. يعني مثلا يا إخوة، خروج البول سبب للوجوب الوضوء، خروج البول سبب لوجوب الوضوء. طيب إنسان ما أراد أن يبول، ما أراد أن يبول، لكن غلبه البول وخرج منه بدون قصد ولو نقطة واحدة، هنا يجب عليه أن يتوضأ. هذا معنى قولهم الأسباب لا يشترط لها القصد. النائم لا قصد له، لكن هذا من باب السبب، والسبب لا يشترط له القصد. نعم.
قال رحمه الله: أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها، أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل.
أو لم يبلغ عشرا، قف، أو لم يبلغ عشرا، يعني حتى لو كان الزوج الثاني لم يبلغ عشرا، عشر سنين، لكنه انتشر عضوه ووطئ المرأة وهو زوج لها ثم طلقها، فإنها تحل لمطلقها الأول، لأن المقصود الشرعي قد حصل، تزوجها غيره ووطئها بلذة، لأن اللذة تحصل حتى لو ما كان بالغ، فتحل لمطلقها الأول بالعقد الجديد. نعم. أو
قال رحمه الله: أو لم ينزل.
أو لم ينزل، هذا يعود إلى كل المتقدمين، ليس إلى من لم يبلغ عشرا. كل من تزوجها الزوج الثاني إذا وطئها ولم ينزل حلت ثم طلقها، حلت لمطلقها الأول بالعقد. وهذا قول جماهير الفقهاء، بل هو اتفاق، ما أعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن البصري، قال لابد أن ينزل، لكن هذا القول شاذ لا يقدح فيه الاتفاق. فإذا وطئها بما تحصل به اللذة في العادة ثم طلقها، حلت لمطلقها الأول. نعم.
قال رحمه الله: ويكفي تغييب الحشفة.
نعم، هذا فيه أنه يكفي في الوطء تغييب رأس العضو في فرج المرأة، فلا يشترط إدخاله كله، ما يشترط، يكفي أن يدخل ما يوجب الغسل، وهو أن يغيب الحشفة أي رأس الذكر في فرج المرأة، ولا يشترط أن ينزل، بل إذا غيب الحشفة في فرج المرأة ثم طلقها حلت لمطلقها الأول. قال النووي: اتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال مني. اتفق العلماء، هذا كلام النووي رحمه الله، اتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال مني. نعم. قال: ويكفي،
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب.
من مجبوب أو قدرها من مجبوب، انتبهوا يا إخوة، عندنا في كلام الفقهاء ممسوح ومجبوب الذكر كله ومجبوب بعض الذكر. أما الممسوح فهو مقطوع الذكر مع الخصيتين، وهذا لا يمكن أن يطأ، هذا لا يمكن أن يطأ. وأما مجبوب الذكر كله فهو مقطوع الذكر كله بحيث لا يبقى مقدار الحشفة، فهذا لا يمكن أيضا أن يطأ. بقي مجبوب بعض الذكر، وهذا الذي فيه الكلام هنا، من جب بعض ذكره، ولا بد أن يكون الجب من أعلى فتذهب الحشفة، وكان ينتشر، وكان لأن قطع الذكر، قطع بعض الذكر قد يذهب الانتشار، هذا ما يطأ الوطأ الذي نتكلم عنه، لكن قطع بعض ذكره وكان ينتشر فأدخل مقدار الحشفة، لأن الحشفة ذهبت لكن أدخل مقدارها وغيب مقدارها، فإنه يحصل بذلك المقصود، لأنه بهذا يكون قد وطئها وطئا معتبرا شرعا تحصل به اللذة ويجب به الغسل. نعم.
قال رحمه الله: ويحصل التحليل بذلك،
أي يحصل تحليلها لمطلقها الأول بعقد الثاني عليها ووطئه لها على ما تقدم بيانه، ثم تطليقه لها رغبة عنها، ثم خروجها من العدة. لابد من كل هذا، بهذا يحصل التحليل. نعم.
قال رحمه الله: ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض.
نعم، المذهب عند الحنابلة أن وطأ الزوج الثاني للزوجة وطئا محرما، كأن وطئها وهي حائض هذا وطئ محرم، أو وطئها وهي نفسا هذا وطئ محرم، أو وطئها وهي محرمة هذا وطئ محرم، أو وطئها في صوم الفرض إما في رمضان وإما في القضاء، فإن هذا الوطأ لا يحلها لمطلقها الأول. تزوجها رجل عقد عليها ووطئها لكن في حال الحيض، ثم لم يطأها مرة أخرى بعد طهرها وطلقها، يقول الحنابلة ما تحل المطلق الأول. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ يقولون: لأن الحرام لا ينبني عليه الحل، الحرام هار هاو لا ينبني عليه الحل، فالحل لا ينبني على الحرام. والذي عليه الأكثر من الفقهاء أنه يحصل التحليل بذلك، لأنه قد تزوجها وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، وإن أثم بذلك بهذا الوطأ فالشرط الشرعي قد حصل، تزوجها رجل آخر ووطئها بلذة، هذا مشروط الشرعي. وأما كونه ما أثم فهذا خارج عن الباب، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه حتى لو كان الوطأ وطأ محرما ثم طلقها بعده يحصل الحل بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر، وقولها في إباحتها للأول.
من المعلوم أن الوطأ لا يمكن أن يطلع عليه إلا الزوجان، ما يمكن أن يعلم إلا من طريق الزوجين، ما يمكن يقول هاتوا شهود، ما يمكن، لا يعلم إلا من طريق الزوجين، فإن اتفقا على نفيه انتفى، قال ما وطئتها وقالت صدق انتفى الوطئ. وإن اتفقا على إثباته قال وطئتها قبل أن أطلق قالت نعم ثبت. لكن أين الإشكال؟ إذا ادعت الزوجة أنه قد وطئها وكذبها الزوج الثاني بعد أن عقد عليها أطلقها قالت كان قد وطئني وجامعني قال كذابة ما جئتها ولا اقتربت منها. عندنا ما يقتضي الإثبات وعندنا ما يقتضي النفي. هنا يتعلق حكمان أو أمران. الأمر الأول تنصيف المهر بناء على القول إن الدخول لا يكون إلا بالوطء، وقد تقدمت المسألة معنا وبينا الراجع عندنا، لكن هذا الكلام هنا على القول بأن الدخول الذي يقتضي تمام المهر لا يكون إلا بالوطء. وهنا القول قول الزوج، القول قول الزوج أنه ما وطئها فيتنصف المهر، لكن لا بد من يمينه. لماذا نقول إن القول قول الزوج؟ لأنه حق مالي يتعلق بذمته، والأصل براءة الذمة ولا بينة، فالقول قوله مع يمينه. حق مالي يتعلق بذمة الزوج ولا بينة، والأصل براءة الذمة، فالقول قوله مع يمينه. هذا واضح وهذه قاعدة. والأمر الثاني حلها لمطلقها الأول، وهنا قال المصنف القول قولها، يعني أنها وطئت فتحل مطلقها الأول. ما الدليل؟ أذكر لكم دليلا وأرجو أن تنتبهوا له. قد جاء أن عبد الرحمن ابن الزبير لما علم بما قالته المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه ابنان له من غيرها، جاء ومعه ابنان له من غيرها. لماذا جاء بالابنين؟ للدلال على أنه يجامع، ليس عنده مثل هدبة الثوب مثل ما تقول. وقال كذبت يا رسول الله، كذبت في قولها إنما معه مثل هدبة الثوب. قال كذبت يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، إني لأنفضها نفض الأديم، يعني وطئتها وجامعتها جماعا قويا أنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو تصلحي له، لم تحلي له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. انتبهوا، سأعود إلى هذا وأبين لكم وجه الدلالة. وأبصر الابنين معه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الابنين معه، فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، يشبهان تماما. والحديث عند البخاري في الصحيح. أين وجه الدلالة على هذا الحكم؟ وجه الدلالة يا إخوة أنها ادعت أنه لم يطأها لظنها أنها بذلك تستطيع أن ترجع إلى رفاعة، ظنت أنها إذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ما يستطيع أن يطأ يقول طيب ارجع إلى رفاعة. لكن الأمر انعكس عليها، ها هذا لا يحلها لرفاعة حتى لو طلقها عبد الرحمن. ودع الزوج أنه قد وطئها وجامعها، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قولها في عدم الوطئ، لأنه بعد أن قال عبد الرحمن ما قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي ولم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. فإذا اعتبرنا قولها في النفي فإنا نعتبر قولها في الإثبات. إذا اعتبرنا قولها في نفي الوطئ مع تكذيب الزوج لها فإنا نعتبر قولها في الإثبات مع تكذيب الزوج لها. بقي: هل يحل لمطلقها الأول في هذه الحال أن يتزوجها؟ تزوجها رجل بعده ثم طلقها وقالت المرأة قد جامعني، وقال الرجل كذابة ما جامعتها، وطلقها الزوج الأول، ونحن قلنا يعتبر قولها في كونه جامعها بالنسبة لحلها لمطلقها الأول. لكن هل لمطلقها الأول أن يتزوجها؟ قال الفقهاء: إن غلب على ظنه كذبها لم يحل له أن يتزوجها. هي كانت زوجته يعرفها، إن كان يعرف أنها كذابة كثيرة الكذب فغلب على ظنه أنها كذبت لم يحل له أن يتزوجها، لأنه غلب على ظنه عدم حصول سبب الحل. أما إذا لم يغلب على ظنه كذبها فإنها تحل له. إذن هي ثلاث احتمالات: أن يغلب على ظنه أنها كذبت فلا يحل له أن يتزوجها لأنه غلب على ظنه أن سبب الحل غير حاصل. الاحتمال الثاني: أن يغلب على ظنه أنها صادقة، يعرفها امرأة تقية ذات صدق ونحو ذلك، فيغلب على ظنه أنها صادقة فيحل له أن يتزوجها. الاحتمال الثالث: أن يستوي عنده الأمر، ما عنده شيء مرجح، ما غلب على ظنه أنها كاذبة وما غلب على ظنه أنها صادقة، يحل له أن يتزوجها، يحل له أن يتزوجها. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الطلاق. وغدا إن شاء الله عندنا درسان: درس بعد الفجر على كرسي شيخنا الشيخ العباد حفظه الله في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي، ودرس بعد العصر هنا إن شاء الله في شرح كتاب دليل الطالب، حيث سنشرح الإيلاء إن شاء الله، وهو آخر ما نشرحه من دليل الطالب قبل الحج، ثم نتوقف عن شرح دليل الطالب إلى ما بعد الحج، ونبدأ إن شاء الله في شرح كتاب الحج من صحيح مسلم بدءا من يوم الأربعاء القادم. الأربعاء والخميس والجمعة والسبت بعد العصر في شرح كتاب الحج من صحيح مسلم، وفجر السبت نستمر في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي. بالنسبة لهذا الأسبوع القادم الذي سيأتي، الدرس سيكون الأربعاء والخميس والجمعة، والجمعة بعد العصر، والفجر فجر السبت. أما عصر السبت لن أدرس من أجل اختبارات الطلاب. والأسبوع الذي يليه سيكون الدرس إن شاء الله الخميس والجمعة عصرا وفجر السبت، مراعاة لأبناء الطلاب في اختبارهم. ما أردت أن أتوقف وما أردت أن يعني نتجاوز بالنسبة لطلابي الذين يختبرون، فهم عندي كأبنائي، والأسبوع الذي يليه كذلك، ثم نعود إلى جدولنا بإذن الله عز وجل. في أسئلة؟ لعل نجيب عن شيء من الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أنا مقيم في المدينة وعلي إخراج الزكاة، هل آخذ بنصاب بلدي الأصلي أو آخذ بنصاب المدينة النبوية، علما أن مالي بعملة غير عملة المملكة؟
زكاة المال تكون حيث يوجد المال، فإن كان مالك الذي تعمل فيه هنا فأنت تراعي ما هنا، وإن كان مالك في بلدك فأنت تراعي ما في بلدك. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: هل التيس المستعار إذا عقد على المرأة لتحليلها لطليقها الأول يعتبر زواجه زنا؟
نعم، لكن لوجود الشبهة ما يقام عليه الحد، لكن من حيث الفعل هو زنا. نعم.
قلتم حفظكم الله إن المقصود بذوق العسيلة ليس الإنزال وإنما اللذة، فكيف يتحقق ذلك من النائم والمغمى عليه؟
النائم قد يتلذذ بدليل أنه يتلذذ بالاحتلام، فهذه لذة بالقوة، لأن اللذة تكون بالقوة وتكون بالفعل، اللذة بالقوة إذا وجد سببها الكامل، إذا وجد سببها الكامل فهذه لذة بالقوة، واللذة بالفعل هي إذا وجد السبب الكامل مع الشعور، مع الشعور. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم تقصير الشعر النابت في الحلق تحت اللحية وعند الأذن؟
اللحية إنما هي ما يكون على اللحيين وهما العظمان في جانبي الوجه والوجنتين، يعني هذه، أما ما تحت العينين فهذا ليس من اللحية، ما تحت الرقبة أو على الرقبة ليس من اللحية، فإن شاء الرجل أخذه وإن شاء تركه، وإنما لا يجوز أن يأخذ ما على اللحيين ولو بالتخفيف، وليست اللحية ثقيلة حتى تخفف، ولا يأخذ ما على الوجنتين، أما ما تحت العينين ونحو ذلك فالرجل فيه بالخيار. نعم.
سائل يقول: هل يشترط في غسل الحيض النية، فإن اغتسلت المرأة للتبرد أجزأها؟
لا بد من النية، الوضوء، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، لا بد فيه عند جمهور الفقهاء من النية وهو الصواب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أعطنا سؤال واحد.
سائل يقول: شخص كان يتعامل بالربا وكل الأموال والمشاريع التي عندها أصلها الربا، والآن تاب من الربا، فما حكم أمواله التي اكتسبها من تلك التعاملات؟
إن كان عند تعامله بتلك المعاملات لا يعلم أنها حرام، فلما علم أنها حرام تاب إلى الله توبة صادقة، فما اكتسبه من الأموال قبل فهو له، وما لم يحزه من الأموال بعد، يعني لما يحزه حتى الآن، عمل العقد قبل التوبة لكن لم يقبض، فليس له إلا رأس ماله، والزائد يجب أن يتخلص منه. أما إذا كان يعلم أنها حرام لكنه كان عاصيا وأغراها المال ثم تاب بعد ما حصل أموالا كثيرة من الربا، تاب وكان يعلم أنه مرابي وأن هذا حرام، فجمهور الفقهاء بل أكثر الفقهاء على أن المال لا يحل له، لأنه أخذه من حرام يعلم أنه حرام، ويجب عليه لتصدق توبته أن يتخلص من هذا المال. وذهب بعض التابعين وبعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إن تاب توبة صادقة فلا يلزمه أن يتخلص من الأموال التي قبضها قبل التوبة، وعندي هذا أرجح، وإن كان القائلون به قلة، لما أقول إنه أرجح؟ لأن الشرع جعل الإسلام يهدم ما كان قبله. لماذا جعل الإسلام جعل الشرع الإسلام يهدم ما كان قبله؟ لترغيب الناس في الإسلام. لأنه لو قيل للناس إذا أسلمتم نؤاخذكم بما فعلتموه قبل الإسلام ما يسلمون. فكذلك توجد الحكمة هنا لترغيب الناس في التوبة. نقول لهم إن تبتم فالذي مضى لكم. لأن إنسان عمل بالربا واشترى بيتا من هذا المال وتزوج من هذا المال وعنده وبنى أموره على هذا المال وأراد أن يتوب مع قوة الرغبة في المال، إذا قلنا له كل هذه الأموال ليست لك، الغالب أن يضعف ولا يتوب. لكن إذا قلنا له إن تبت الذي مضى لك، هذا سيرغبه في التوبة ويجعله يتوب، والتوبة تجب ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فأنا أفتي بهذا ويطمئن قلبي لهذا وأرجحه لما فيه من الحكمة التي اعتبرها الشرع، وهي ترغيب هذا المذنب في أن يتوب منه وعدم تنفيره من التوبة، عدم تنفيره من التوبة. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم وأفتي به. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا الخير وأن يجعلنا من عباده الصالحين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.